بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ليت شعري من أنوح، ومن له أروح، وما قلبي عليه بسالي. أشجو علي حين عم مراسه بمنصلتي في رونق وسقالي. له أم لبنت المصطفى حينما قضى قضت لم تفوز من إرثها بخلالي. أم الحسن الزاكي سقته جعيدة قضى بين أنصار له وموالي. وإن حنيني للشهيد بكربلاء لباق، فلا يقضى له بزوالي. فديت إماما بالطفوف كأنما ركائبه قد قيدت بحبايا علي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بعض الأمم أيها الأخوة متحذرة، وبعضها غير متحذرة. بعض الشعوب عندها حضارة، وبعضها ما عندها حضارة. والمدن والبلاد والطوائف والجماعات كلها هكذا، بعضها متحذرة وبعضها لا زالت على البداوة من غير تحذر. والفرق بين التحذر والبداوة ماذا؟ التحذر، كلمة التحذر مأخوذة من الحضور، يعني الحضور الفعلي في وسط البلد بين الناس. بينما البداوة معناها يبقى بدائيا في الصحراء، لا يلتقي بأحد، ما يعرف أحد، ما تصل إليه أخبار التطور، ما تصل إليه أخبار التمدن. فهذا بدائي وهذا متحضر. في كل زمان ومكان الإنسان يلاحظ هنا وهناك في أنحاء العالم، في الدول، بين الشعوب والطوائف، يلاحظ أن بعضهم عنده حضارة، عند تمدد، يطور نفسه، يحاول يسير في طريق التمدن والتحرر، والبعض الآخر لا، يبقى بدائيا. احنا اليوم ننظر إلى بعض الشعوب، إلى بعض الدول في أنحاء العالم، نجدها بعضها تتطور، تتحرر، تتمدن وتطور نفسها، والشعوب والحكومات والدول كلها تسير في ركب الحضارة والتطور والتمدد والتقدم. البعض الآخر لا، يبقى بدائيا، بدائيا من كل النواحي، من النواحي الاجتماعية، من النواحي العمرانية، من النواحي السياسية، من النواحي الاقتصادية. لكن ما هي الضوابط؟ يعني كيف نعرف أن هذا بلد متحضر وهذا شعب متحضر وذاك بلد أو شعب غير متحضر؟ كيف نعرف هذا؟ شنو الضوابط؟ شنو المؤشرات؟ ذكروا مؤشرات كثيرة عديدة في علم الاجتماع، هذا يخص علم الاجتماع، وأنا لا أريد أن أخوض في هذا بالتفصيل، إنما أريد أن أذكر مثلا واحدا من أمثلة التطور والتحرر. هذا المثل هو إحياء التراث، إحياء الماضي، التذكير بالتراث وبالماضي، هذا مؤشر على التحضر وعلى التطور. فإذا رأينا شعبا، حكومة، دولة، أمة من الناس تذكر بماضيها، تحيي ماضيها، تاريخ الماضي، رجال الماضي، آثار الماضي، هذول سائلين نحو التحضر، وإلا فهم لا زالوا بدائيين، ما يحاولون التحضر. وإحياء الماضي يتمثل بالأشخاص، بالرجال، بالتراث العلمي، بالتراث الفكري، وبالعمران، وبالبناء. الآن هذه الحسينية كمثال اللي احنا فيها، حسينية آل معرفي، أسسها قبل 100 عام، أكثر من 100 عام، واحد من الناس في سبيل الله، وربما حصلت فيها تطورات في البناء والعمران. لكن اليوم احنا ننظر إلى السقف، إلى الجدران، إلى الأعمدة، نشوفها لا زالت باقية على الطراز القديم. ليش؟ الكل يعرف من دون ما نشرح له هذا وذاك، الكل يعرف أن هذا تراث، هذا آثار الماضي، هذا بقايا الماضي والتاريخ، ولا بد من الحفاظ عليه. هذا يبعث وحي، يوحي للإنسان، أنا لما أنظر إلى هذا البناء، البناء يوحي لي، يثير كوامن نفسي. تعرف شو أقول لك؟ يثير في الإنسان كوامنه، دواخله، يشتاق للماضي، للناس الماضيين، لتاريخ الماضيين، لآثار الماضيين. هذه طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان. لما يكون أبوه على قيد الحياة، حاضر بين يديه، قد ما يهتم لكثير، لكن لما يموت ويصير ماضي، ربما يذكره، يذكر آثاره، يتفقد آثاره، المتبقيات منه، مقتنيات الخاصة، يروح يبحث عنها، يقول هذه سبحة والدي، هذا خاتم جدي. في زمان ربما هذا الخاتم ما كان إلى ذيك القيمة يعني، لكن لأن الخاتم هذا يعود إلى جده وأبيه وآبائه الماضين، له قيمة تراثية حضارية. وهذا شيء طبيعي، قلت لكم أن الإنسان يحب أن يتذكر الماضي، يحتفظ بآثار الماضي، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لولده الحسن يقول له: أي بني وسر في ديارهم وانظر في أخبارهم، اتبع أخبار الماضين، روح سير في آثارهم، روح شوف آثارهم، بيوتهم، أبنيتهم، ما تبقى منهم، سير في آثارهم وانظر في أخبارهم، يعني التاريخ. والتعب واعتبر، خذ عبرة، خذ عظة، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، فستجدهم عن قريب قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة. الإمام هنا يعني ينظر إلى جانب واحد، جانب الاعتبار والاتعاب، فأنا أشوف آبائي وأسلافي مضوا ما سووا، وأنا راح أصير مثلهم في يوم من الأيام، الجيل اللي بعدي واللي بعد بعدي راح يتذكرني أنا أيضا، أنا راح أروح، أنا راح أموت. هذا مسلكنا، هذا طريقنا جميعا. الإمام ينظر له الجانب، وإلا الإيجابيات متعددة وكثيرة. قلت لك آثار الماضين توحي في كوامن النفس، تبعث كوامن النفس، العواطف وغير العواطف. يا هذا اليوم، اليوم جنابك اليوم وقبل اليوم، تروح أي بلد متحضر تشوف محتفظين بآثارهم القديمة. الآن في بعض الدول الأوروبية تشوف بعض البيوت، بيوت بناء يعني قديم، كاتب على باب البيت أن هذا البناء بني قبل 150 عام، 200 عام. شنو الهدف؟ شنو الغرض؟ الغرض الإبقاء على تراث الماضي. في بعض البلاد أيها الأخوة تتحجر، تشوف جدار واحد، بل بقية جدار، مو جدار كامل، بقايا من جدار محتفظين فيه ومخلين حول سور وترميم وعناية ورعاية دائمة حتى يبقى هذا الجدار، هالبقية الباقية لا تروح تنعدم، تنهدم، ما يبقى شيء إطلاقا. لما يبنون الأبنية القديمة يلاحظ، يجيب خبراء مهندسين أهل خبرة، ينظر يشوف الطابوق القديم أيه، هذا يحتفظ، يرممه، يحتفظ به ويرممه. يقول هذا الجدار فيه 50,000 لبنة، 30,000 لبنة منها قديمة أثرية، هذا له معنى. صحيح هو ما عنده دين، أو ربما غير مسلم، ما يعتقد بما نعتقد به، إنما يحتفظ بتراث، تراثه، تاريخه. هذه طبيعة في ذات الإنسان، يحب أن يحافظ على تراثه وماضيه، تاريخه. والقرآن يدعو لذلك: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم. في أكثر من آية القرآن يؤكد النظر في التاريخ وفي أخبار الماضي وفي أحاديث رسول الله وفي روايات الأئمة الطاهرين. وهذا مسلك في الإنسانية عموما، في تاريخها البشر الإنسانية كانت ولا زالت تهتم بهذا الجانب. لكن مع الأسف نشوف في القرن 21 بعض الناس يدعو إلى تدمير الآثار والقضاء عليها وإزاحتها وإزالتها. شنو المنطلق حقيقة؟ أنا ما أعرف. بعض المراقد التي هدمت هذه آثار، هذه ليست تاريخ البحث، هذه إحياء لذكرى الطاهرين والصالحين، علماء الأمة، أئمة المسلمين. هذه آثار دينية، آثار اجتماعية تاريخية، إحياء لذكراهم. أنت قضيت عليها هدمتها ليش؟ لماذا؟ هذول أهل العالم كلهم مجانين وما يفهمون، أنت العاقل اللي تجي تهدم هنا وتخرب هناك، هل يعقل هذا الكلام؟ يعني أنا أرى نفسي ذكيا عاقلا عارفا بالدين وبأصول الدين وقواعد الدين، والناس كلهم جهلة مشركون ما يفهمون، عباد قبور. هذا كلام يعقل؟ يعني يصح هذا الكلام؟ من هذا المنطلق أيها الأخوة قاموا بتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، وهذه مأساة كبيرة تحز في النفس، تقطع القلب. الإنسان المؤمن بل حتى غير المؤمن، أصحاب الضمائر الحية، منظمة اليونسكو ليست منظمة دينية إسلامية شيعية، منظمة اليونسكو منظمة خيرية عالمية، أفرادها نصارى ومسيحيون. هذه المنظمة تجي تتبنى بناء مرقد الإمامين العسكريين، أليس هذا شيء يحز في النفس؟ إخوانك في دينك المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويحجون، هذول يجون يفجرون مرقد العسكريين ويقولون هذه أصنام تعبد من دون الله، ويجي واحد مسيحي ولا نصراني ولا علماني ولا دين ما عنده، هذاك يجي يتمنى البناء يقول أنا أبني. ليش؟ لأن شو الفرق بينهم؟ ما الفرق بين هذا اللي يفجر وبين هذا اللي يبني يعيد البناء يرمم يعمر؟ شو الفرق بينهم؟ الفرق الكلام اللي قلناه أولا، هذا بدائي وهذا متحضر، هذا عقله منفتح، هذا يفهم، هذا شايف في العالم الآثار والباقيات من الصالحين من التاريخ. النصراني اللي يأتي من منظمة يونسكو العالمية يريد أن يبني مقام العسكريين كما قالوا، هذا ما يعتقد بإمامة الإمام الهادي وإمامة الإمام العسكري، ما ينطلق من منطلق ديني، هذا ينطلق من منطلق حضاري. هذا يقول هذه حضارة لازم نبقي عليها، تراث بلد. أنت تعرف أن القبة والمنارتان والبناء عموما، البناء الداخلي على مقام الإمامين العسكريين بناء تاريخي مضى عليه أكثر من 450 سنة. أنت تعرف أن القبة لوحدها، القبة اللي فجروها كان عليها 72,000 لبنة ذهبية، طابوقة ذهبية عليها ذهب، يتكدس الذهب على مراقد الأئمة الطاهرين. ما الفرق بين هذا اللي ينفق ملايين الأموال يشتري ذهب يكدسه على قبة العسكريين، وهذا اللي يضع متفجرات ويحول هذا المرقدين الطاهرين إلى أطلال؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق أن ذاك يفهم الحضارة، متحضر متدين، يعرف أن للإمامين العسكريين مقاما عند الله شامخا، يعرف أن الإمامين الإمام الهادي والإمام العسكري إمامان من أئمة أهل البيت، أوصياء رسول الله، عظيمان من عظماء الإسلام، بل من عظماء الإنسانية. يعرف ذاك يفهم، لكن هذا ما يفهم، عند بداو يعتبر مرقد العسكريين صنم يعبد من دون الله. زين انت لا تعبد هذا الصنم من دون الله، تريد ان تفرض رايك على اهل العالم؟ اهل العالم هذول البوذيون يعبدون اصنامهم، يعبدون بوذا، تمثال بوذا، يعني لازم تروح تفجر؟ هذه العقلية البدائية، هذه العقلية البدائية. لما فجروا التمثال الكبير اللي كان في أفغانستان، كثير من علماء المسلمين من كل الطبقات والفئات والمذاهب اعترضوا عليهم، يقول هذا الشيء ما يخصك، لا عليك، أنت مو ملزم تروح إلى أفغانستان وتهدم آثار، هذا صنم ولا مو صنم، هذا أثر، هذا تراث له قيمة التراثية المعنوية، بأي حق تروح تفجر هذه الآثار؟ يعني هذه أي عقلية اللي يروح يعني إلى أفغانستان وإلى أمريكا وإلى سامراء وإلى كل بقعة من بقاع العالم يريد أن يصل ويفجر، يريد أن يصل ويدمر ويقتل، هذه الدعوة إلى الله؟ هكذا صنع رسول الله؟ بالله عليك أنا أسألك، هكذا صنع رسول الله؟ هكذا صنع الخلفاء الراشدون اللي يسموهم الخلفاء الراشدين؟ هكذا صنعوا؟ في القرآن يقول ادعوا إلى سبيل إذ كنت تدعو إلى الله، مو هذا نهج الدعوة إلى الله، ليس هذا سبيل الدعوة إلى الله. سبيل الدعوة إلى الله هذا في القرآن الكريم، يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول يا رسول الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لا تصير عندك فظاظة وغلظة بأبي وأمي. يا رسول الله، هو رسول الله كان عنده فظاظة وغلظة؟ أكو واحد كان أرفق بالناس ألين في سلوكه وأخلاقه من رسول الله؟ إذا ليش يقول له؟ يقول له حتى يعلم الآخرين، هذا منهج، نهج هذا يرسمه للمسلمين، احنا نتعلم من خلال القرآن ومن خلال رسوله، لازم يقول له هالفظاظة والشدة والغلظة والتفجير واستعمال البطش، البطش بالناس والتعنف عليهم، استعمال العنف، هذا لم يكن في يوم من الأيام من وسائل الإسلام إطلاقا إطلاقا. وين شفت؟ متى سمعت أو رأيت أو قرأت اجى الإسلام ودمر وقتل و... نعم فتح رسول الله مكة، أهل مكة مالوا كلهم جلهم إلى الإسلام، هم صاروا مسلمين. يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، هذه سورة النصر متى نزلت؟ تعرف متى نزلت؟ يوم فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الناس صاروا مسلمين، ما في مشركين بعد، ما في عباد وثن في مكة، فالأفلام بعد ما لها معنى، أزاحها من سقف الكعبة. هم كانوا معتدين لما نصبوا أصنامهم فوق الكعبة، الآن هشمها وأزالها، لأن بعد ما لها مفهوم، من يعبدها بعد؟ ما في أحد يعبدها. ولهذا ما رأينا واحد من أهل مكة يعترض على رسول الله يقول ليش هذه أصنامي أنا أريد أعبدها من دون الله. وإلا أسلوب النبي صلى الله عليه وآله كان باستمرار طول الخط على طول الرفق اللين والتعامل بمودة ومحبة وهدوء مع الناس، فاعف عنهم واصفح، يقول له لا تشيل في نفسك، ها لا تشيل في نفسك، لا تتألم أنه يشوفهم ذولا مصرين، خليك أنت حريص على إصلاحهم وهدايتهم، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تشيل في نفسك، لا تتأثر به، لا تتأثر عليهم بهالشكل، لا تزعل عليهم، اتحملهم، عاملهم بلطف بدون غلظة، من غير بطش، من غير تعنيف، من غير استعمال العنف، هذه تعلم بك. طيب الآن أنا أذكر لك موجز يعني من تاريخ مرقد الإمامين العسكريين، وأريد أن أقول أن هذا شيء حقيقة يحز في نفسي ونفس كل مسلم ومؤمن. يوم قبل أيام يوم 23 محرم مرت السنة الثانية على تفجير مقام الإمامين العسكريين، مرقد الإمامين العسكريين سلام الله عليهما. احنا كنا نتمنى، كنا نأمل أن بعد التفجير شهر شهرين يبدأ البناء، تأخر إلى يومنا هذا وما نعرف متى راح يبدأ العمل، ولو أن الحكومة في العراق أعلنت أنهم راح يبدأون، لكن ما ندري حقيقة راح يبدأون بالعمل ولا بعد يتأخر. أنا أخشى حقيقة، أنا أخشى أننا بعد 10 سنين أيضا 20 سنة ننظر إلى مرقد الإمامين العسكريين ونراهم ونراه المرقد، يعني نرى المرقد مهدما أطلاله، هذا شيء يحز في النفس. فعلينا أن نقول نتحرك، الكل يفعل ما بوسعه لإقامة البناء، لإعادة الإعمار، لإقامة صرح شامخ على المقام الطاهر، رغم آناف التكفيريين، رغم آناف الذين يبطشون بالناس. وهذا لابد وأن يعود مو بس قبر الإمامين العسكريين، بل كل المراقد المهدمة في كل مكان، بسلم بهدوء، أنا لا أقول ببطش بعنف بسب وشتم، لا، بهدوء نحاول نعمل جاهدين، نطالب هنا وهناك أن تقوم صروح شامخة على قبور أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. هذه آثار، آثار الصالحين اللي القرآن يأمر بالسير فيها، هذه بيوت الله التي يقول عنها القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه الآثار اللي يقول عنها أمير المؤمنين وسر في ديارهم وآثارهم، هذه آثار، هذه حضارة، هذا تدين، هذا إحياء، إحياء أنا لازم أحيي ذكرى الماضي. المسلمون اليوم كلهم يحيون ذكرى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، هذا مقامه يزار، هذا مسجده يصلى فيه. قبل الإسلام هذا كان، بعد الإسلام كان. قرأت لكم آية من سورة الكهف، لما راحوا الناس على الكهف، يعني تعرف قضية أصحاب الكهف ناموا 300 سنة أو 309 سنوات ثم بعثهم الله، فاختاروا واحد منهم فبعثوا، قالوا فيما بينهم، قالوا فبعثوا أحدكم بوريقكم، الورق دراهم الفضة يعني مو ورق، ورق، فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا به وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، روح جيب لنا طعام طاهر نظيف أزكى طعاما. الإشارات القرآنية عجيبة، لا تروح تجيب لنا لحم مجمد، لا تروح تجيب لنا لحم مستورد أكل ما أعرف إيش، لا، شوف الطعام الزاكي الطيب الطاهر النظيف المتأكد منه من طهارته ومن نظافته جيبه، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا به وليتلطف ولا يشعرن لا تخلي احد يعرفه لان هم خايفين لا زالوا خايفين مصورين نايمين يوم او بعض يوم وهم نايمين 300 سنه طيب هذا اجى دخل البلد افتضح امره كشفوه انت منهم شنو كذا اخذهم اجوا السلطان انما السلطان كان متغير مو ذاك السلطان الجائر الظالم الكافر اللي فروا منه لا هذول الان بالفعل بعد 300 سنه الحاكمون اليوم صلحاء ملك عادل سلطان خير فلما وصلوا الى الكهف ودخل هذا يدليهم سلط الله عليه النوم ونام مره ثانيه وناموا كلهم وجد اصحاب الامين هو ايضا سلط الله عليه النوم فنام وسيبقون يظلون نائمين شوف التفاسير ايها الاخوه شوف تفاسير المسلمين عامه مو بس تفاسيرنا يسمون نائمين حتى ظهور مولانا الامام المهدي المنتظر عجل الله فرجه فيكون من اعوانه واتباعه وامصاره على كل حال الان القوم اجوا للكهف شافوا الكهف موحش وبباب الكهف كلب باسط يديه باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليه شوف الله يخاطب النبي يقول له على افتراض انك تروح تشوف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا هذا الرعب الذي سلطه الله يعني هذا الرعب الذي جعله الله في قلوب من يقترب منهم الله ما يريد احد يدخل عليهم وقلوب الناس بيد الله يجعلك تخاف ما تدخل هذا يخاف السلطان يخاف الكبير يخاف الوزير يخاف شيئا فشيء ما حد اقترب من هذا المكان شيئا فشيء نسي المكان خلاص راح ما ندري وين ما حد يعرف وين بها الوسيلة الوسيلة التي أرادها الله أنه ألقى الرعب في قلوب من يقترب من هذا المكان طيب الآن أنا قرأت لكم هذه الآية السلطان الصالح العادل أصحابه أتباعه الناس الخيرون المؤمنون لأن شافوا آية من آيات الله معجزة هذول ماتوا 300 سنة ثم بعثهم الله فتحققوا من هذه الآية من هذه المعجزة الآن شو نسوي قالوا شو نسوي شوف الجواب اللي يذكر القرآن يقول فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم احنا اللي علينا شنو ان نبني عليهم مقام مزار مكان للعبادة نبني عليهم نعتبرها هذه قبور ونبني عليها ونتخذها دور عبادة لو كان حرام ما كان الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الشأن في القرآن هذا القرآن يقول على لسانهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم شو نسوي لنتخذن عليهم مسجدا راح نسوي قبرهم مقامهم مسجد مكان للسجود يعني مكان للعبادة مكان للطاعة انت تجي تفجر هذا المقام وتفجر ذاك المقام وتقول هذا حرام وهذا شرك من اين لك هذا القرآن من وين لك شنو هالدين هذا ثم بعد ذلك انت حر احتفظ لنفسك لا عليك تريد ان تفجر كل مكان تتهم الناس كلهم مشركين اي كلام هذا ما يقدر الإنسان يفرض رأيه على الناس. دين الله القويم، الصراط المستقيم، دين الله القويم بعظمته اللي أنزله على قلب رسوله. يقول للرسول، يقول له ما لك شغل، لا إكراه في الدين، لا تكره أحد، استعمل وسيلة الإقناع، إقناع الناس. ما تقدر تجبرهم تكرههم، ليش؟ عن الإكراه ما منه فائدة. أنا لو أكرهت اليوم ولدي على الصلاة باشر من أغيب عنه ما يصلي، لأن اليوم كان يصلي بالإكراه، إنما أنا لازم أقنعه، أحمله على الصلاة، على الصلاة، على الصوم. المرأة والبنت أحملها على التحجب بالقناعة، بوسيلة الإقناع، بالتبليغ، بإيصال صوت الحق، بالحكمة والموعظة. الحكمة شنو؟ تعرف شنو معنى الحكمة لغة؟ يقولون الحكمة وضع الشيء في محله. أي شيء ممكن تستعمل فيه الحكمة إذا وضعته في محله، هذه حكمة. ففي أسلوب الدعوة إلى الله لازم تستعمل الحكمة، الروي، الهدوء، الإقناع، وبالقوة والبطش والعنف. لكن هذول عجيب أمرهم حقيقة. أنا أقول، أكرر مرة أخرى، أقول أنا أخشى حقيقة، أخشى أن هذه سنتان مرت، 700 يوم، 700 وكذا من الأيام، ولم يبنى هذا المقام. أنا أخشى أن تجي بعد سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، وتجد هذا المقام لا زال خرائب ومنهدم لا سمح الله والعياذ بالله. لهذا من هنا أدعو نفسي، إخواني، من يهم الأمر، من يسمع صوتي، إلى أننا ينبغي أن نقول، نكرر في النوادي والمجالس هنا وهناك بأسلوب سلمي هادئ وبرقة وأخلاق فاضلة، نعمل جاهدين ونقول ونحرك ما نستطيع تحريكه في بناء المرقدين الطاهرين، لأن هذا المرقد تراث، لأن هذا المرقد دين، لأن هذا المرقد تاريخ، لأن هذا المرقد دلالة، علامة، مؤشر على الحضارة. التحضر، أنت تعرف هذا المقام شنو تاريخه؟ ألخص لك التاريخ مختصر، أقول لك الإمام الهادي سلام الله عليه، وهو العاشر من أئمة أهل البيت في المدينة، شأنه شأن آبائه وأسلافه وأجداده. الخليفة العباسي استقدمه، قال لازم تجي إلى سامضة. فالإمام خرج مرغم، قد سكن سامضة. سامضة ذاك اليوم مدينة العسكر، بناها الخليفة لعسكره، لجنده، لجيشه، لكن جعل فيها دار الخلافة، قصور، أبنية، مؤسسات حكومية، فصارت عاصمة. طيب، استقدم الإمام الهادي إلى سامراء. الإمام يقول كلمة حلوة يقولها الإمام، بعد ما سكن في سامراء 19 عاما و9 أشهر. الإمام الهادي سكن سامراء 19 عاما و9 أشهر. يقول الإمام بعد أن عاش فترة من زمن في سامراء، أمضى شطرا من عمره في سامراء، سألوه قالوا له تحب سامراء؟ قال أنا دخلت سامراء مكرها، واليوم لو واحد يطلعني من سامراء أخرج منها مكرها، يعني خلاص أنا حبيتها، استوطنتها، اتخذتها لنفسي وطنا. ربما كلام الإمام إشارة إلى الطبيعة البشرية، إلى الفطرة اللي موجودة عند الناس جميعا. واحد يجي يسكن بلد ولا بيت معين يمكن يكون مكره، مجبر، مرغم ربما، لكن لما يستقر يتعود، يحب هذا البلد، يحب هذا البيت، يحب هذا المكان، ما يحب يخرج منه، يتخلى عنه. هذه طبيعة. طيب الإمام سلام الله عليه استخدمه الخليفة إجا إلى سامراء، لما إجا إلى سامراء حبسه، حبسه مو يعني خلاه في السجن، حبسه الخليفة عن نفسه. وصل الإمام العادي إلى سامراء ثلاث أيام عمل نفسه سوى نفسه ما يعرف، فالإمام دخل ما يعرف أحد، فنزل في خان، خان مسافري أي واحد ينزل فيه. بعد ثلاثة أيام بعث إلى الإمام اعتذر منه، قال له سيدي يا رسول الله أنا ما كنت أعرف أنك أنت واصل، والآن تفضل هيئنا لك قصرا من قصور الملك، قصور الخلافة، قصور الملك الخليفة. فالإمام اعتذر إليه قال له تكرهني مجبور أسكن في قصرك قصر من قصورك ولا باختياري أنا؟ قال له لا باختياري. قال إذا كان باختياري أنا أحب أن أشتري دارا بمالي، أنا راح أطول في سامراء، فخليني أنا أشتري لنفسي دار بأموالي، أموالي الخاصة، أموالي الحلال، الأموال الطاهرة، بيت أريد أسكن فيه، أريد البيت يكون طاهر حلال، أشتري بأموال حلال، هذا البيت أصلي فيه أختتل فيه. طبعا الإمام ما يقول، أنا أقول فدرت كيف البيت اللي الإنسان يسكن فيه وهكذا يريد ينام فيه يصلي فيه يربي عياله يأكل يشرب يختتل يصلي، فلازم يكون بيت طاهر حلال. طيب فالإمام الخليفة قال بكيفك. الإمام عنده 400 درهم، 400 درهم اليوم ذاك اليوم ما له قيمة، عنده 400 درهم اشترى دارا صغيرة متواضعة ل400 درهم، بيت صغير متواضع فسكن فيه الإمام الهادي، وسكن فيه الإمام العسكري. استشهد الإمام الهادي دفن في هذا البيت، استشهد العسكري دفن في هذا البيت، في هذا البيت ولد الإمام الحج المهدي المنتظر، عاش الإمام في هذا البيت، غاب في هذا البيت. بيت صغير يعني من الناحية المادية بيت عادي 400 درهم ما يسوى شيء، لكن من الناحية المعنوية أصبح شنو؟ أصبح ماذا؟ أصبح في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا البيت رفيع عند الله، المكان بالمكين، مو هالشكل يقال، المكان بالمكين، المكان هو ما له قيمة. الآن جيب أنت أعظم قصور الدنيا شنو قيمتها؟ ما يعني شيء بالنسبة لي أنا، لكن يجيب لي بيت متواضع صغير إنما مكينه ساكنه يعني شخص عظيم طاهر كبير مهم، أروح أزوره. أروح الناس اليوم وقبل اليوم ومن 1000 سنة وأكثر، 1200 سنة يقبلون أعتاب هذا البيت، يتبركون بتراب هذا البيت، يتشرفون بزيارة هذا البيت. عامة المسلمين مو بس الشيعة، أهل سامراء الأخوة مو شيعة، أهل سامراء جلهم كانوا واليوم كلهم مو من الشيعة، من إخواننا السنة، لكن يعظمون هذا المقام، يحترمون هذا المقام، يخدمون هذا المقام. ولعل بعضكم رايح وشايف في الأزمنة الثالثة، وإن شاء الله ينفتح الطريق قريبا عاجلا، طريق الزيارة وطريق العتبات، روح تشوفها للبلد سنة، ليسوا شيعة إنما يحترمون. طلعوا مظاهرات يبكون، يبكون يلطمون على رؤوسهم لما فجروا مقامين العسكرية، أكثرية الناس هكذا. نعم في سلة من الأراذل والأوباش والإرهابيين واللي يستعمل البطش والعنف مع الناس دائما في كل زمن في كل مجتمع في كل أمة في كل طائفة في فئة ضالة فئة تكفيرية تكفر الناس جميعا يعتبرون الناس جميعا كلهم كفار ومشركين لهم والحال الحقيقة بخلاف ذلك بعكس ذلك الناس مؤمنون خيار على بساطتهم على نيتهم سني ولا شيعي هو الكافر من كفر أخاه المؤمن فقد كفر هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المهم أيها الأخوة الإمام الهادي سكن في هذا البيت واستشهد مات ودفن في هذا البيت العسكري كذلك الحجة المهدي المنتظر في هذا البيت ولد وعاش وغاب من هذا البيت ثم صار هذا البيت مأوى ومهوى أفئدة الملايين من الناس العجيب أيها الأخوة أقول لك الجملة وأختم حديثي العجيب أيها الأخوة أن الخلافة العباسية الدولة العباسية اللي بنت سامراء أسست سامراء أقاموا صروح شوامخ كثيرة عن عندهم بيوتهم آثارهم مؤسساتهم اليوم بعد مرور 1000 سنة وألف ومئتين سنة اليوم ما تجد شيء من آثار العباسيين إطلاقا إلا شيئين في سامراء مرقد الإمامين العسكريين هذا البيت اللي اشتراه الإمام 400 درهم البيت المتواضع اللي اشتراه 400 درهم هذا مقام الإمامين العسكريين هو نفسه نفس البيت ومئذنة المسجد بنوا مسجد وفي المسجد مئذنة كبيرة يسموها الملوية هذا لأنه مئذنة ومسجد وشيء يمس إلى الله بسله هذا باقي وباقي مرقد الإمامين العسكريين وإلا كل آثارهم راح كل آثارهم زالت وانتهت ما بقى منهم شيء أهل البيت بقوا آثارهم باقية خالدة وستبقى رغم آناف هذول الإرهابيين والتكفيريين ليش؟ لأنهم عترة الله آل الله آل الله آل رسول الله أي نعم شرفهم الله فضلهم الله رفع الله من شأنهم رفع الله بيوتهم أجل قدرها عظم شأنها أي هذول أهل البيت الله ربك ربك أراد أن يرفع شأنهم ويعظم أمرهم من البشر من هذا وذاك ما يستطيع أحد يقف في وجه إرادة الله نعم ظلموهم صبروا الشاعر يقول لا أضحك الله لا أضحك الله إن الدهر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما رأسي اغتفروا فشتتهم في الأرض الشاعر الآخر يقول فشتتهم في الأرض حتى قبوره فبعض ببغداد وبعض بسامرة وبعض بطوس والبقيع وبعضهم حوى شرفا وأذي الغريء له قبرا ودع عنك ذكر الطف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا أي والله الشاعر البحراني يقول منهم بسامرة أو منهم في خراسان إيه خليك معي نياحة نذكر آل البيت نبكي عليهم في هذه الأيام العظيمة والليالي المباركة منهم بسامرة ومنهم في خراسان ما
منهم برد طيبة ومنهم برد كوفة وعظم مصيبة وعظم مصيبة مصيبة المذبوع الجار وعظم مصيبة مصيبة المذبوح عجال احتيان وين اللي يواسيني على احتيان كان حال الزهراء ها احتيان وين اللي يواسيني على احتيان اي من الوالد احتيان يا ابني يا ابني يا من ذبح ذبحني تسعدني على ابني يا الجحايا يا ابني اي من الوالد والقلب لهبان يا دور عذبني وين ما جاك يا وين على ابني المايا يا اسعد جاك اي ولعبت يا ويلي ولعبت عليها الخيل بيدها اسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوه المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وافتقنا لما تحب وترضى اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة أوليائنا وفي الآخرة شفاعة أوليائنا تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات